الثقافية بصحبة عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
بين تطورات الأوضاع وتقلبات الأحوال تشق الثقافة طريقها باحثة عن مرفأ هنا وعن محطة هناك، تجد فيها شيئا من ملامحها وآفاقها لتعود وتستأنف مسيرتها من جديد في حركة مستمرة لا تنقطع. مرحبا بكم في المجلة الثقافية. نعود اليوم لنتوقف مرة أخرى مع كلمة أو مفهوم الثقافة وما تعنيه للمثقفين والمعنيين بالشأن الثقافي. هذه الكلمة التي ربما هي الكلمة الأهم في الحياة الثقافية. محدثنا اليوم الشاعر عمر السراي الذي يقول أنه يصنف المثقفين بدءا على أساس كونهم منتجين للثقافة أو مكتسبين لها.
بعيدا عن الجذر اللغوي للكلمة وبعيدا عن كل ما مر بالثقافة ودلالة هذه المفردة عربيا أو دلالة غربية، أعتقد بأن الثقافة تنقسم إلى قسمين في مفهوم الخاص. أولا ثقافة بمعناها الإجرائي بمعناها التنفيذي، وهي ما يطلع به المثقف الذي المنتج كالرسام كالروائي كالشاعر كالمفكر كالفيلسوف. وهناك ثقافة من نوع آخر ألا وهي الثقافة بمعناها الاعتيادي، ربما تكون الثقافة بمعناها الاكتسابي، وهي ممكن هذه صفة ممكن أن تبتعد عن منتج الفن، يمكن أن يتحلى بها أي مواطن أي بشر أي شخص، إلا أنه يجب أن يلم بأطراف هذه الثقافة.
يعني أفهم من خلال كلامك أنه التقسيم الأساسي عندك بين المثقف بين مثقف منتج ومثقف كما سميت عادي أو اكتسابي أو ما شاكل. يعني مثلا هل تعتبر أنه مثلا فنان فنان كل دورة أني يرسم بعض اللوحات، يعني هل تعتبر مثلا هذه المسألة هل تماهي بين صفة الفنان وصفة المثقف ذا الحال؟
بالتأكيد هو قد يكون فنان ولا أبعد عنه صفة إنتاج الثقافة، هو فنان ومنتج ثقافة، ولكن قد لا يكون مثقفا لأنه فنان من حيث لا يدري. فنان يمتلك الحرفة الكافية، ربما هو حرفي بصورة أدق ليس فنان، حرفي لأن الفن يجب أن تعرف ما أين توجه هذا العمل الفني. الفن يجب أن ينطبق أن يتكئ على بعد فكري بالمسألة، وإذا اتكئ على بعد فكري فهو مثقف. إلا فنان يكتب هو منتج ثقافة لكنه ليس مثقفا لأنه حرفي وليس فنان.
جائزة وزارة الثقافة للإبداع، هذه الجائزة التي أطلقت قبل مدة ولا تزال مفتوحة للمساهمات المتنوعة في مجال الأدب والمسرح والسينما والنقد وغير ذلك، كانت محورا لندوة نقاشية عقدت في اتحاد الأدباء، وكنا قد استعرضنا في الحلقة الماضية جانبا من حديث مدير عام دائرة العلاقات الثقافية في الوزارة عقيل المندلاوي حول الموضوع. اليوم نستمع له وهو يشير إلى أثر محدودية النشاط الإعلامي في قلة المساهمات المشاركة في المسابقة وإعلانه عن تخفيف شروط المسابقة لأجل فتح الباب أمام مساهمات أوسع فيها.
أنا شخصيا حينما اصطدمت بالمبالغ العالية للإعلانات خصوصا في وسائل الإعلام المرئية قررت أن أدخر جزءا من هذه التخصيصات الإعلامية كي أضيفها على مبلغ الجوائز الثلاث في كل اختصاص، وسوف نقتصر على مثل هذه الندوات وبعض السبتايتلات القليلة في هذه الفضائية أو تلك كي نغطي هذا الضعف الإعلامي. أنتم بالتأكيد كمثقفين وكإعلاميين على تماس الكبير بوسائل الإعلام، يمكن لكم أيضا من خلالها أن تشيروا إلى هذه الجائزة، لأننا نريد في الحقيقة تنافسا واقعيا، نريد في كل اختصاص ما لا يقل عن 20 مساهمة حتى نستطيع أن نبرهن لأنفسنا قبل أن نبرهن للآخرين بأن هذا الفائز الأول هو فعلا فائز على مستوى العراق. هناك مساهمات كثيرة، لكن عدم استيفائها بالشروط الموضوعة من قبلنا أدى إلى أن نرد هذه المساهمات على مرسليها على أمل أن يستوفوا الشروط المذكورة في المسابقة. بالتأكيد اشتراط أن يكون الكتاب منشورا هذا أيضا قلل من فرص المساهمة من الإكفاء في المساهمات، نسبة المساهمات. لذا من هنا أعلن وحسب الصلاحيات الممنوحة إلي بأن نرفع هذا الاشتراط، اشتراط أن يكون الكتاب منشورا، لا بأس أن يكون مخطوطا ومطبوعا ويرسل على إلينا بثلاث نسخ كي نوزعه على أعضاء لجان التحكيم، وكل لجنة تحكيم في كل اختصاص تتكون من ثلاث أعضاء. طبعا لجان التحكيم كنا دقيقين كما نزعم باختيار أسماء كبيرة ورائدة في مجال الإبداع والثقافة من أجل أن نضمن صحة ودقة التحكيم ونتائج التحكيم، وسوف نعلن عن أسمائهم في يوم توزيع الجوائز.
هذا وشهدت الفعالية مداخلات من قبل عدد من الكتاب والأدباء تحدثوا فيها عن ملاحظاتهم كأهمية أن تكون هناك جائزة للدولة للإبداع وليست مسابقة مفتوحة فقط، وجوانب مثل أهمية اختيار لجان التحكيم وإبعاد مظاهر العلاقات والمجاملات المختلفة في تحديد الفائزين. الأدب النسوي في العراق رغم محدوديته فإنه أدب موجود، وقد صدرت قبل مدة مجموعة قصصية لعدد من الكاتبات بعنوان حكايات شهرزاد الجديدة. هذه المجموعة كانت موضوعا لفعالية أقامها منتدى نازك الملائكة الأدبي، استضاف فيها الدكتور ثائر العذاري والذي قدمته رئيسة المنتدى القاصة إيناس البدران.
الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الجلسة الخاصة المميزة لمنتدى نازك الملائكة الأدبي، والتي تتمحور حول المجموعة القصصية المشتركة لباقي ناقصاتنا العراقيات المبدعات، والتي صدرت لمناسبة اليوبيل الذهبي للاتحاد. يسعدنا ويشرفنا اليوم استضافة الدكتور ثائر العذاري أستاذ الأدب والأكاديمي في جامعة واسط.
أما الضيف ركز في حديثه على جوانب نظرية أولا، متحدثا عن الاختلافات الجسدية والبيولوجية بين الرجل والمرأة وأثرها على تكوينهما النفسي وبالتالي على إنجازهما في المجالات المختلفة بما في ذلك المجال الأدبي.
فلسفة الأدب النسوي، حكاية شهرزاد الجديدة نموذجا. عام 1994 طرحت للمرة الأولى في مؤتمر القاهرة للتنمية البشرية فكرة الجندر التي تقوم على أساس إلغاء تسميات المرأة والرجل، لأن الفرق بين الاثنين ليس فرقا جوهريا، فهو محض فرق بيولوجي لا علاقة له بالفكر والكينونة. وهذا التقسيم على إناث وذكور ليس إلا تقسيما اجتماعيا، فالمرأة تكون مرأة لأن المجتمع ومناهج التربية تعطيها هذه الصفة، وإن من الممكن أن تنشأ المرأة بصفات الرجل والرجل بصفات المرأة بمجرد تغيير أساليب التربية. تتغافل هذه الفكرة في الحقيقة عن طبيعة الخلق من أدنى الكائنات رتبة في المملكتين الحيوانية والنباتية، وتنظر إلى نصف الحقيقة بعين واحدة. ففي الإنسان يمثل الهرمون الذكري التستوستيرون العامل الذي يؤدي إلى ظهور الصفات البيولوجية الذكرية مثل خشونة الصوت وتضخم تفاحة آدم وظهور الشعر في الجسم وغيرها، بينما يقوم الهرمون الأنثوي في المرأة المعروف بالأستروجين بإضفاء الصفات البيولوجية الأنثوية عليها مثل نعومة الصوت والبشرة واتساع الحوض وتضخم الصدر.
غائب طعمة فرمان اسم معروف في تاريخ الرواية العراقية، ترك آثارا مهمة في هذا المضمار لا تزال تثير الاهتمام والبحث والدراسة. وفي فعالية أخيرة لبيت المدى حول الموضوع استضاف البيت عددا من النقاد والباحثين للحديث عن الروائي الراحل وأهميته. الباحث والقاص ناجح المعموري كان أول المتحدثين، وركز في حديثه على رواية المخاض لغائب طعمة فرمان وأهميتها وأبعادها.
شكرا لمنتدى المدى لتكليفي مع عدد من الأصدقاء بهذه المهمة، مهمة الحديث عن واحد من أهم أبرز الروائيين العراقيين ومن أهم الروائيين العرب. وأنا واثق بأن غائب طعمة فرمان في هذه الاستذكارية الصباحية سيثير الكثير من الحوار والنقاش، لأن أعماله الروائية موفورة ومطلع عليها. سأحاول تقديم مقاربة سريعة عن رواية المخاض، لأني أعتقد بأن رواية المخاض واحدة من أهم ومن أخطر الروايات التي صدرت لغائب طعمة فرمان. رواية المخاض تبدى من خلالها وجود تحول في البناء الفني وفي الرؤية للتعامل مع ما هو يومي وواقعي ومألوف، أي تميز غائب طعمة فرمان بوعي عالي للتعامل مع الوقائع ومع مجريات الحياة اليومية، ليس باعتبارها وقائع حقيقية وفعلية، وإنما تعامل معها برؤية الفنان.
كما شهدت الفعالية مداخلات متنوعة من قبل نقاد وأدباء وكتاب مختلفين.
كلانا مختلفة كنت فكرت ونطقت بآيات، كنت فكرت ونطقت بآيات، وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار، وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار. كلانا مختلفة كنت فكرت ونطقت بآياتك، كنت فكرت ونطقت بآياتك، وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار، وأنا ولدت القصيدة ثم حبلت بالأفكار. فلماذا تلومني حين ألم قبائل العشاق؟
بين حركة المساء والصباح، حركة الليل والنهار، تستمر حركة الحياة وتتجدد، ومع تجدد الحياة تتجدد الحركة الثقافية وتمضي باعتبارها أحد مظاهر هذه الحياة. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد من المجلة الثقافية، مع تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحرة. يمكنكم مستمعينا الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.